تستمعون إلى بودكاست حياة وناس على تطبيقاتنا الجوالة وعلى الموقع mc-dualia.com.
بالرغم من إلغاء الرق في بلدان المغرب العربي، إلا أن هناك أصوات تشير إلى ترسبات حقبة العبودية وإرثها الذي ما زال حاضرا عند بعض المجتمعات. على سبيل المثال، تونس كانت سبقت العديد من البلدان في العالم بشأن إلغاء الرق ما بين عامي 1841 و 1846. على سبيل المثال، تونس ألغت الرق قبل فرنسا، قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ما علق من تلك الحقبة ما زال حاضرا حتى الآن. قبل أيام قليلة وفي حكم تاريخي، قضت المحكمة الابتدائية بمدنين جنوب شرق تونس بإلغاء لقب عتيق الذي يرمز إلى الرق من كل الوثائق الرسمية الخاصة بمواطن تونسي. ولكن ألقاب عديدة ما تزال موجودة ومستخدمة: عتيق، مملوك، شوشان، عبيد، حرطين، وطوارق. ما تزال حاضرة هذه الألقاب التي تشير إلى العبودية، ما تزال حاضرة في بعض مجتمعات المغرب العربي، بجانب العنصرية الموجهة تجاه أصحاب البشرة السوداء. للحديث عن ذلك سينضم إلينا الأستاذ عبد الحفيظ غوقة، ناشط حقوقي ومحامي من ليبيا. سينضم إلينا أيضا الروائي والمحامي منوبي زيودة من تونس، وسيد إبراهيم بلال رمضان، رئيس هيئة الساحل للتربية والتعليم من موريتانيا. ربما نبدأ من ليبيا مع الأستاذ عبد الحفيظ غوقة. نقول مرحبا أستاذ عبد الحفيظ.
مرحبا أخي الكريم، أهلا وسهلا.
أستاذ عبد الحفيظ، نذكر قبل عامين تقرير CNN الذي شكل صدمة للعالم. هذا التقرير الذي يعني أشار إلى بيع أفارقة مهاجرين كعبيد في ليبيا. من ناحية أخرى، هناك الكثير من الأصوات التي تتحدث أيضا عن العنصرية الموجهة لأصحاب البشرة السوداء. هل ما زالت ليبيا تحاول ربما التخلص من مخلفات حقبة العبودية في ليبيا؟
أخي الكريم، دعني أقول لك بأن في ليبيا يعني لا توجد على الإطلاق أي صيغة من صيغ العبودية التي عرفتها البشرية من قديم الأزل في تاريخ. ولكن تم التسليط في عام 2017 تحديدا في منذ نوفمبر على مسألة العبودية، بعد أن يعني خرج شريط CNN بعملية بيع بالمزاد لأحد المهاجرين الشرعيين. طبعا ما روج له هذا التقرير هو لا يعكس على الإطلاق يعني طبيعة الشعب الليبي. اللي صار كل الشعب الليبي آنذاك صار واستهجن هذا التقرير وما تضمنه، وشكك في صحة ما تضمنه التقرير. ولكن يعني إن كانت هناك حسنة لهذا التقرير فهي يعني نبهت المجتمع الأفريقي والمجتمع الدولي إلى مأساة المهاجرين غير الشرعيين. يعني وشهدنا حركة، وشهدنا قمم تعقد من أجل النظر في استغلال المهاجرين غير الشرعيين في أعمال الصخرة، والتي وصلت إلى حد البيع والشراء لهم، والذي يبدأ من النيجر حيث ينطلقون وصولا إلى ليبيا بلد العبور إلى أوروبا. وبالتالي يعني كانت هناك يعني حراك رد وإدانة واسعة النطاق إقليميا وعربيا ودوليا لهذا الفعل المستهجن. لماذا في ليبيا يعني لا توجد؟ لأن حتى القوانين الجنائية تنزل أشد العقوبات لكل من استعبد شخص أو وضع في حالة شبه العبودية. عقوبات العقوبة تصل إلى 15 سنة من السجن، هذا هو القانون الليبي. وفصل في معاملة الرقيق أو الإتجار به على أي وجه أو تفرق فيه في أي أنواع من أنواع التصرفات. وبالتالي هذا الشريط لن يكون صادما للإنسان، وإنما كان صادما للإنسان الليبي بداية، لأن هذه الطبيعة يعني منافية تماما لطبيعة الشعب الليبي. أن في ألغى هذه المسألة، وإن كانت الإرث موجود كما ذكرت حضرتك أخي الكريم، وهنا يعني الألقاب الموجودة شوشان، كلمة عتيق، لدينا نفس الألقاب تحملها عائلات يعني. ولكن هذا لا
ونناقش هنا طبعا يعني طبعا ونناقش هنا يعني هذا الإرث. أستاذ عبد الحفيظ غوقة، يعني أنا ربما أشرت إلى الخبر الذي ظهر قبل عامين لأنه ربما يكون مرتبط بشكل أو بآخر. أنت تحدث عن الإرث، تحدث عن الألقاب. هل ما تزال هناك شرائح في المجتمع الليبي ما زالت تعاني ربما من مرحلة تاريخية ما مثلا؟ كمرحلة العبودية؟
لا في الواقع أفريكيين يعني في الواقع لا توجد لدينا هذه الإشكالية على الإطلاق. أما قصة الأسماك كما ذكرت تماما كل ما ذكرت أنت من الألقاب موجودة في المجتمع الليبي،
ما تزال موجودة
يعني ما تزال موجودة منذ القديم، هي ألقاب لعائلات، باتت ألقاب لعائلات يحملها العديد من الأشخاص، ولكن في ممارسة في الجانب الاستعباد أو الرق أو العبودية لم تعد موجودة في المجتمع الليبي وبفضل الله منذ أمد بعيد. هل يكون أخي الكريم يعني حتى مجرد الحديث على هذه المسألة في الشمال الأفريقي يمثل يعني تراجع وانعكاسة وعودة للحديث عن العبودية وعن الرق الذي تم إلغاؤه على كل المستوى وكل المجتمعات البشرية.
نعم أستاذ عبد الحفيظ، ولكن هناك بعض الأصوات أيضا التي تشير إلى ربما مظاهر عنصرية تمارس على أصحاب البشرة السوداء، يعني حتى صحيح. يعني حتى الليبيين أنفسهم.
صحيح صحيح، هذا واقع لا نستطيع أن ننكره أخي الكريم، هذا موجود، يعني ذوي البشرة السمراء أو السوداء يتعرضون فعلا لعنصرية، أنا نقول نوع من أنواع العنصرية في التعامل، هذا موجود. ولكن لماذا سلطت الأضواء على ليبيا كما ذكرت حضرتك منذ أكثر من عامين، يعني تحديدا في أواخر
كان مثالا فقط
هذا نعم لكن هذه أخي الكريم قادت لها ظروف الحرب، وأنت تعرف أن الحرب هي أكبر مصدر وأكبر مورد للعبودية وللرق وللصحرة وللعمل تحت الإكراه والاستعباد. هذا ما حدث تماما في ليبيا. في ليبيا ظروف الحرب جعلت من أمراء الحرب من الميليشيات المسلحة، وللأسف المجتمع الدولي يتعامل مع الكثير من هؤلاء ممن انتهن الإتجار بالبشر أو انتهن تهريب البشر وتعريضهم لظروف إنسانية صعبة جدا، وصلت إلى حد استعبادهم في أعمال صخرة واستخدامهم بالقوة وبالإجبار. يعني العصر الحديث أخي الكريم الذي نعيش فيه يشهد أنواع أخرى من العبودية ومن الرق، يعني مثلا العمل بالصخرة هو نوع من أنواع العبودية. استرقاق الأطفال، يعني حاجة الآباء تدفعهم إلى بيع أطفالهم الصغار، وهذه نوع من أنواع العبودية والرق. الزواج القصري، عندما تتزوج فتاة قاصرة صغيرة، هذا نوع من أنواع العبودية والرق.
وكنا ناقشنا في برنامج حياة وناس يعني عدة مرات موضوع العبودية الحديثة أيضا التي ما تزال موجودة. بالمناسبة تقرير لمؤسسة ووك فري خرج قبل أيام يشير إلى يعني أننا نعيش في مرحلة تاريخية، يعني بأن نسبة أو أرقام العبيد هي الأعلى في التاريخ، يعني وهنا أشار التقرير إلى ما يعرف بالعبودية الحديثة. الأستاذ عبد الحفيظ غوقة ناشط حقوقي والمحامي من ليبيا، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا من تونس الأستاذ الروائي والمحامي منوبي زيود، نقول مرحبا أستاذ منوبي.
اهلا وسهلا، مرحبا بكم وبكل المستمعين.
مرحبا بك استاذ منوبي. اليوم نناقش ارث العبوديه في بلداننا المغرب العربي. الكثير منا سمع عن ربما الخبر الذي ظهر من تونس قبل ايام قليله عندما قضت محكمه بالغاء لقب عتيق الذي يرمز الى الرق من كل الوثائق الرسميه الخاصه بمواطن تونسي. الا تعتقد انها مفارقة؟ يعني تونس يعني كانت من أولى البلدان في العالم التي ألغت الرق في العام 1841 قبل الكثير من البلدان الأوروبية مثلا. ألا تعتقد أن هذه خطوة متأخرة بأن يلغى لقب عتيق مثلا في الأمس من الوثائق الرسمية لأحد المواطنين في تونس؟
مسألة مضمون الولادة الذي ينص على لقب عتيق ويرفقه بلقب الشخص هي مسألة تفصيلية جدا، لا تدل على أن العبودية موجودة ومتأصلة في الشعب التونسي. أنا تعرضت لمسألة شبيهة بذلك عندما أتاني مواطن لرفع قضية في التسعينات، فوجدت أن لقبه يقول عتيق فلان فني، فسألته هل العتيق هذه موجودة في المضمون؟ قال لي موجودة. فلما أتاني بالمضمون وجدتها حقيقة وهي أعتبرها من رواسب الماضي البعيد، لأن كانت هناك عديد الأشخاص في جزيرة جربة. كانوا يعملون لدى عائلات غنية، وفي القرن التاسع عشر كانت ألقابهم مدرجة مع ألقاب العائلات الغنية التي كانت تسترقهم.
وهذا بالضبط
ولكن هذه
نعم أستاذ منوبي، المشكلة يعني نحن لا نقول أن هناك عبودية ما تزال في تونس، ولكن أنا أشير إلى ما أشرت إليه، رواسب هذه الحقبة التي ما تزال موجودة حتى الآن. يعني هناك الكثير من الأصوات في تونس وغير تونس في بلدان المغرب العربي يقولون أن من العار مثلا أن تبقى هذه الألقاب موجودة في الوثائق الرسمية للمواطنين مثلا.
هي الزعيم حبيب بورقيبة في بداية الاستقلال قام بمجهود كبير لتغيير الألقاب المستهجنة التي تحمل عبارات ربما مسيئة للإنسان، وقام بكثير من الزهد في سبيل إلغاء هذه واستبدال هذه الألقاب بألقاب عصرية. وربما بقيت هذه من رواسب، لكن لا نعتبرها تفصيلا لا قيمة له، لأن مثلا في جزيرة جربة التي أعيش فيها لا وجود لأي مظهر من مظاهر العنصرية والعبودية. وأنت تعرف أن تونس كانت رائدة في إلغاء العبودية منذ عهد أحمد مشير باي الذي وكان الغاء العبودية.
يعني هناك نعم هناك ربما أصوات تشير إلى عكس ذلك أستاذ منوبي زيود، يعني حول يعني ربما حول العنصرية أحيانا التي يعامل بها ربما أفراد لديهم تاريخ مثلا له علاقة بالعبودية. هناك من يقول أن هناك مقابر خاصة بهم، الرواسب ما تزال موجودة،
ربما بالمبالغة موجودة أحيانا. بالنسبة للمقابر لا أعتقد أن هناك عنصرية ونوع من الرجوع إلى العبودية في المقابر، لأن المقابر طبق القانون الذي صدر في التسعينات أرجع المقابر كلها حتى العائلية إلى الأملاك البلدية. هناك منذ قديم في جربة مقابر عائلية كانت أكثر من المقابر الجماعية التي توجد بالمساجد، وتلك المقابر تدل على أن كل عائلة مقبرتها الخاصة. وبالطبيعة الحال في القرن بداية القرن التاسع عشر كان الرقيق أفرادهم يدفنون في مقابر
خاصة
مختلفة. نعم. طيب. عن مقابر العائلات التي بشرتها.
طيب.
لكن هذا كله لم يعد موجودا في الحقيقة. ولا أما بالنسبة للزواج فأستطيع أن أقول لك إنه من النادر جدا أن يتزوج ذو بشرة بيضاء بذو بشرة السمر بالسمر، هذا نادر جدا،
وهذا تمييز.
هي مثلا تكاد تكون نفسية، ولا لأنني لم ألاحظ في مثلا في
يعني النفسية قد
لم ألاحظ أي مظهر من مظاهر الدونية أو الاستنفاء والنفور.
نعم.
من
النفسية يعني طيب أستاذ منوبي زيود، يعني البعض قد يقول أنه يعني النفسية يكون لديها خلفيات ربما ثقافية واجتماعية وبيئية أيضا. هناك من يقول أن تاريخ العبودية في المغرب، العنصرية والتمييز متجذران في مجتمعات ما بعد العبودية. وهناك أيضا يعني ما يشبه اللوم على السلطات، لأنه لا يتم التوعية حولها في المدارس أو معالجتها على نحو مناسب في القانون، يعني في المناهج المدرسية مثلا تقل النقاشات مثلا أو الدراسات، لا نجد الكثير من الدراسات التي تتحدث عن هذا الموضوع. ألا تعتقد أن هناك شيء من التقصير فيما يتعلق بالتوعية حول هذا الموضوع مثلا؟
بالتأكيد هناك تقصير، خاصة كما قلت في المناهج المدرسية وترسيخ ثقافة التسامح وثقافة التحرر. هذا ما نلاحظه في المناهج، لأن المسألة هي مستبطنة موجودة رواسب كما قلت في ثقافة بعيدة متجذرة منذ العهود القديمة، وممكن توارثتها الأجيال عبر الأجداد. ولكن في الحقيقة أنا متفائل جدا في هذه المسألة، وأعتبرها أنها أصبحت من مسائل الهامش التي ربما يقوم البعض بتضحيها، وربما تكون هي مستبطنة كما قلت من طرف
يعني
لكنني أعتبرها في حدود المسائل النفسية البحتة.
يعني المسائل النفسية أيضا يعني لديها دلالات اجتماعية ولا لا أستاذ منوبي زيود؟ يعني من يفكر في شيء ما هناك عوامل جعلته أو دفعته يفكر في هذا الاتجاه.
هي ثمة كما قلت رواسب، وثمة ربما تقاليد
واضح هذه بالضبط، وهذا الهدف وهذا الهدف أستاذ منوبي زيود، هذا هدف مناقشتنا، هذا هدف طرحنا لهذا ربما لهذا الموضوع في برنامج حياة وناس، أنه هذه الرواسب، هذه التقاليد التي أشرت عنها هي بحاجة للمناقشة وبحاجة للمعالجة. الأستاذ منوبي زيود الروائي والمحامي، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
ينضم إلينا الأستاذ إبراهيم بلال رمضان رئيس هيئة الساحل للتربية والتعليم، نقول مرحبا أستاذ إبراهيم.
أهلا وسهلا،
يعني سعداء بانضمامك إلينا، أنت تتحدث إلينا من موريتانيا.
نعم
أهلا بك. يعني أستاذ إبراهيم، في العام 1981 أصبحت موريتانيا آخر بلد في العالم يلغي العبودية بعد إصدارها مرسوم رئاسي يمنع هذه الممارسة، ولكن بعد هذا القرار، بعد هذا المرسوم يعني، وعلى مدى أكثر من 25 عام ظلت هذه الممارسة موجودة حتى العام 2007، يعني بفضل الكثير من الضغوط والمؤسسات والمجتمع المدني الذين شكلوا ضغوطا حقيقية عندما أصدرت الحكومة أخيرا قانونا يسمح بمحاكمة المتاجرة بالعبيد. إذن العبودية تم إلغائها، وأي أحد يتاجر بالعبيد هو معرض لمساءلة قانونية، ولكن في نفس الوقت هناك الكثير من الأصوات التي تتحدث عن الكثير من مظاهر العبودية التي ما تزال موجودة في موريتانيا. ماذا تخبرنا عن ذلك أستاذ إبراهيم؟
شكرا جزيلا لإذاعة مونتي كارلو الدولية على الاهتمام بهذا الموضوع المهم والشائك جدا.
نعم.
والذي لا يهم موريتانيا فقط بل يهم كل دول المغرب العربي.
نعم.
وهنا دعني أقول لك بأن العالم عرف ما يسمى بتجارة الرقيق ترانس أتلانتيك، بمعنى عبر المحيط الأطلسي.
نعم.
لكنه عرف تجارة الرقيق أيضا عبر الصحراء لا يتكلم عنها الكثير من الكلام.
نعم.
هذه تجارة الرقيق عبر الصحراء هي التي أدت إلى ظهور العبودية في دول المغرب العربي، في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وفي موريتانيا.
نعم.
وأن هذه الدول كلها التي سبق وأن ألغت العبودية رسميا، ولكنها ما زالت حتى الآن فيها بعض الرواسب التي تحدث عنها ضيفكم قبلي.
نعم.
من بعض مظاهر العنصرية وبعض مظاهر الإقصاء وبعض مظاهر يعني التراتبية. في موريتانيا عندما جاء الاستعمار إلى موريتانيا كان من بين الاتفاقيات التي وقعها الاستعمار مع قبائل البيضان في موريتانيا هو أن لا يتدخل الاستعمار في كل ما له علاقة بالدين.
نعم.
وعندها وضعوا له العبودية كأحد أركان الإسلام، ولذلك تواطأت الحكومة الفرنسية المستعمرة مع الموريتانيين المستعبدين ولم تواجه الاستعمار حتى انتقلت إلى هنا بصفة رسمية. كما ذكرتم عندما ظهرت الدولة الموريتانية 1960 لم تواجه الدولة الموريتانية العبودية، لأن الذين استلموا الاستقلال من المستعمر الفرنسي هم نفسهم المستعبدون الذين يملكون العبيد. وبالتالي تواطؤوا مع أنفسهم ومع ذويهم ومع قبائلهم ولم تظهر أي أصوات منادية بإلغاء العبودية إلى 1981 كما ذكرتم.
نعم.
ولكن هذه 1981 عندها سبب، والسبب هو أن مجموعة من الأرقاء السابقين الذين تخرجوا مدارس غربية عادوا إلى أرض الوطن وبدأوا حركة تسمى حركة الحر، ظهرت 5 مارس 1978 كأول حركة تنادي بإلغاء الرق وبالتخلي عنه. عندها تم التنكيل بأعضاء هذه الحركة وتم سجنهم وتم يعني سيطنتهم، وبعد ذلك اتخذت الحكومة هذا القرار 1981 الذي لم يصدر له حتى اليوم أي يعني قانون تطبيقي، وبالتالي لم يطبق وإنما بقي حبر على ورق إلى حدود 2007. عندها ترشح لأول مرة أحد الرقاء السابقين وهو الزعيم مسعود بن خير، ترشح للانتخابات الرئاسية 2007 ووقع اتفاقا مع المرشح الذي جاء بالشوط الثاني آنذاك. بموجب ذلك الاتفاق أصدرت موريتانيا لأول مرة سنة 2007 قرارا بإلغاء وبتجريم العبودية، كان ذلك 0/48/2007.
نعم.
ومنذ ذلك الحين يمكن أن نتحدث عن تجريم العبودية في موريتانيا. هذا التجريم بدأت من خلاله الحركات والتنظيمات.
نعم.
والجمعيات، وبدأت الأصوات تتعالى لأن هنالك قانون في النهاية وهو هذا القانون الذي ظهر سنة 2007.
طيب يعني أستاذ إبراهيم بلال رمضان، نتحدث عن تقريبا شيء 13 سنة، عن يعني نقترب إلى العقد والنصف عن ظهور هذا القرار في العام 2007، هل ما تزال هناك مظاهر للعبودية في موريتانيا؟
نعم، ما زالت هنالك مظاهر العبودية في موريتانيا. أنا لست من الذين يقولون إن هنالك 15% أو 20% وأن هنالك أعداد كبيرة من العبيد. أنا من الذين يحبون القول لأنه أولا ليست هنالك إحصائيات، لأن النظام الموريتاني النظام الاستعدادي رفض أن تكون هنالك إحصائيات لعدد العبيد وعدد العبيد السابقين لكي لا يظهر هذه النتائج، وبالتالي ليست لنا أعداد. لكن ما أؤكده هو أن العبودية في تناقص، ممارسة العبودية في تناقص، وأن الإجراءات والقوانين المتخذة من طرف الحكومة والمبادرات والوكالات المدافعة والوكالات التي تحاول يعني القضاء على الآثار الاقتصادية لهذه الظاهرة، الدولة الحكومة الموريتانية عندها بعض الأفكار في هذا المجال. لكن ما زالت هنالك عبودية بالمعنى التقليدي للكلمة.
مثل ماذا؟ وضح لنا أستاذ إبراهيم بلال رمضان، يعني ما هي المظاهر؟ مثل ماذا؟ ما هي هذه الرواسب؟ ما الذي تبقى؟
تبقى الأشكال التي سأحدثك عنها الآن.
تفضل.
تبقى أنك تجد هنا في مدينة نواكشوط، في الحي الأرقى في مدينة نواكشوط، تجد بعض الأسر من الذين لهم وظائف كبيرة في الدولة.
نعم.
وقد استجلبوا معهم رقيقة يعني مستعبدة صغيرة من عمر 15 إلى 18 سنة تسكن معهم. وعندما تحدثهم تسألهم ما علاقتكم بهذه، يقولون هذه ابنتنا، هذه ابنة جيراننا، وهي في الواقع أغلب الأحيان مستعبدة وأتوا بها من حضيرتهم الموجودة في البادية. ما زلت تجد في البوادي في الداخل الموريتاني عبيد يعملون لصالح أسيادهم في الحقول، وخاصة في تضية المواشي وفي الغال ما زالت موجودة هنالك مواهب. لكن المتأثر رقم واحد اليوم من الاستعباد هو النساء، وخاصة الأطفال، النساء الفتيات من سن 16 17 18 سنة هم أغلب ضحايا الاستعباد اليوم. طبعا أصبح مخفي لأن الأصوات كثيرة ولأن المنظمات كثيرة، أصبح مخفي وأصبح الكل يستتر عليه ويرفضه، وتجد عنده ظاهرة الحكومة والدولة الموريتانية هنا لرفض ذلك ولنفيه وتكريبه حتى وإن كان واقعا.
نعم. أستاذ إبراهيم، لدينا مشاركة من عاصم من موريتانيا يقول أنه يعني بالرغم من قرارات الحكومة بشأن العبودية لكن مظاهرها ما تزال متجذرة في المجتمع الموريتاني. طيب ما تعليقك على ذلك أستاذ إبراهيم؟
ما؟
يعني لدينا رسالة وصلتنا قبل قليل، مشاركة على واتساب حياة وناس من عاصم يقول يعني الحكومة ألغت العبودية ولكن العبودية ما تزال متجذرة في المجتمع الموريتاني.
طبعا رسميا في القانون الموريتاني العبودية لم تعود موجودة،
نعم،
مرفوضة مجرمة، لكن في الممارسات ما زالت موجودة، والحكومة تتواطأ مع الاستعباديين والقضاة يتواطؤون مع الاستعباديين، والمظاهر مظاهر الفقر، مظاهر التخلف، مظاهر التهميش، ومظاهر الاستكانة حاضرة. فهنالك أسر لفقرها تقبل أن تبقى مستعبدة من طرف أسر أخرى، مع العلم أن الأسر كل الأسر الغنية في موريتانيا غناؤها آتي من الدولة الموريتانية وليس من أمور أخرى، مما يدل على أن الدولة تعطي للمستعبدين وتمنع المستعبدين.
برأيك أستاذ إبراهيم بلاد رمضان، يعني ما الذي يمكن فعله مثلا في هذه المرحلة؟ كيف يمكن معالجة أو البدء بمعالجة هذا الأمر؟
بالنسبة للمعالجة أنا رأيي فيها هو رأي المنظمة الجمعية التي أنا رئيسها، وهي هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم.
نعم.
وهو أنه لا بد من التعليم، لا بد من أن توجد هنالك إرادة خاصة، إرادة سياسية من الحكومة الموريتانية والمنظمات المانحة لفتح مدارس في الأماكن توجيه العبيد السابقين، ولا بد من دعم هذه المدارس، ولا بد من إعطاء المدرسين فيها رواتب زائدة على الرواتب الموجودة، ولا بد من إعطائها يعني اهتمام خاص. الحل بالنسبة لنا في هيئة الساحل هو التعليم ثم التعليم.
نعم، يعني أنتم بهذه الجمعية هل حاولتم سابقا الحوار أو التحدث مع الحكومة بهذا الشأن بهذه المطالب؟
طبعا أنا تحدثت مع رئيس الجمهورية الحالي،
نعم،
لأن الرئيس القاتل السابق لم يكن على مستوى، على أي مستوى.
ماذا كان الرد؟
كان رده أنه أنشأ وكالة، وأن هذه الوكالة هي هنا لمحاربة آثار العبودية، لكن هذه الوكالة هو كلف بها مجموعة من الاستعباديين من البيران، يعني من الناس الذين كانوا يملكون العبيد. لماذا لم يكلف بها مجموعة من الأرقاء السابقين؟ فأهل مكة أدرى بشعابها. قال لي بأنه ليس هذا مهم، وأنا أعرف أنه مهم، يعني بالنسبة لي هي وكالة ميتة، ولدت ميتة لأنها وضعت في غير محلها ولم تعطي. مع ذلك نحن طلبنا من رئيس الجمهورية أن نبدأ شراكة مع هذه الوكالة نحن سنساعدها ونبين لها الطريق، وسوف نأخذ يعني جوانب نهتم بها لها علاقة بمشروعنا.
أستاذ إبراهيم، بلال، رمضان يقترب الوقت على الانتهاء، تفضل بكلمة أخيرة ربما لكل الذين يستمعون إلينا في موريتانيا، ونعلم أنه يعني مونتكارلو الدولية هي مسموعة بشكل جيد في موريتانيا، ماذا تقول؟
طبعا أقول لكل هؤلاء ليس هنالك ليست هنالك نتيجة، لا ترجى نتيجة من نكران الواقع، وليست هنالك نتيجة من جلد الذات.
نعم.
ونحن لا نريد الانتقام، ولا نريد ونحن لا ولا نريد الإساءة إلى أي كان. ومحاربة العبودية يجب الاعتراف بأن العبودية موجودة وأن آثارها موجودة وهي أخطر منها، وأن الطريقة الوحيدة لمعالجة هذه الآثار هي أولا المدرسة، ونحن نفتح جمعية ونطالب كل من يريد أن يدعم هذه الجمعية بفتح مدرسة أو نعم. فتح قسم في أي من هذه الأماكن أن يتفضل
به. نعم، أستاذ إبراهيم بلال رمضان، رئيس هيئة الساحل لحقوق الإنسان والمهتمة بالتربية والتعليم، حدثنا من موريتانيا، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
عليك أن تجول الشوارع بلا وسواس، أن تخرج وافقا رجوعك فعل أساس، وعليك أن تختار شكل شيبك والخلاص، سلبتني مساري خطوي والأنفاس. عليك ألا تكون دائما مديون، أن تغني قلبك فالجيب يخون، وعليك أن تغلب الوقت حرا تكون، سرقت مني السلم وقتي والسكون. تدرك احتمال، وعليك الغناء كل ما قلت محال، سنقرع الطبول عاليا باسم الجمال. دار الدولاب يلي حنيت طهور، دار الدولاب بالريش تعلى طيور، الجهل فكرات ولد نور، سنطرع الطبول عاليا موجا تنطور. دار الدولاب يلي حنيت نور، دار الدولاب بالريش تعلى طيور، كب الجهل فكرات ولد نور، سنطرع الطبول عاليا موجا تنطور. دار الدولاب يلي حنيت نور، دار الدولاب بالريش تعلى طيور، كب الجهل فكرات ولد نور، سنقرع الطبول عاليا وحنا نطول. دار الدولاب يلي حنيت نور، دار الدولاب بالريش تعلى طيور، طب الجهل فكرات ولد نور، سنقرع الطبول عاليا وحنا نطول. فكرات ولد نور، سنقرع الطبول عاليا وحنا نطول. دار الدولاب يلي حنيت نور، دار الدولاب بالريش تعلى طيور، طب الجهل فكرات ولد نور، سنقرع الطبول عاليا وحنا نطول. دار الدولاب يلي حنيت نور، دار الدولاب بالريش تعلى طيور، طب الجهل فكرات ولد نور، سنقرع الطبول عاليا وحنا نطول.